وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق ان التفصيل بين الشك المفتضي فلا يكون الاستصحاب حجة، والشك الرافع فيكون حجة. استدل له الشيخ الأعظم بحجة، وأن شيخ النائيني بحجة أخرى. حجة الشيخ الأعظم تقدمت، الآن حجة الشيخ عنوان جانب صغير، حجة الشيخ النائيني قدس سره. ذكر الشيخ النائيني قدس سره في توجيه هذا التفصيل ما حاصله، إن حديث لا تنقض اليقين بالشك ينهى عن النقض العملي، وليس عن النقض الحقيقي، إذ بحسب الحقيقة قد انتقض اليقين بسبب طرو الشك انتقاضا قهريا، وزال قهرا عند طرو الشك. فليس المطلوب إذن عدم النقض حقيقة، انه تكليف بما لا يطاق بعد فرض انتقاضه القاضي، وانما المقصود هو النهي عن النقض عملا، بمعنى ان اليقين يقتضي الجري العملي على وفق المتيقن، وذلك الجري العملي يلزم إبقاؤه إلى حالة الشك. فحينما كنت متيقنا بالوضوء كان الجري العملي يقتضي أن أدخل إلى الصلاة بلا إعادة للوضوء، وأمس كتابة المصحف الشريف وإيوه. وهذا الجري العملي يلزم إبقاؤه إلى حالة الشك. إذن المطلوب هو عدم نقض اليقين عملا، وعلى مستوى الجري العملي بالمعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن اليقين بالوضوء يقتضي جريا عمليا على طبق الوضوء، وذلك الجري العملي يلزم إبقاؤه. هذه مقدمة ذكرها، ولكنها لا تكفي للوصول إلى المدعى، يعني هذا التفصيل، ولذا احتاج إلى ضمن مقدمة ثانية، وهي أساس المطلب، وحاصلها ان اليقين انما يقتضي الجري العملي على طبق المتيقن، فيما اذا فرض ان المتيقن كان له استهمت شريد بولن فيما إذا كان المتيقن له اقتضاء البقاء واستعداد البقاء، إنه آنذاك اليقين المتعلق بمثل هذا المتيقن يقتضي الجري العملي على ضبط المتيقن. واما اذا فرض ان المتيقن لم يكن له استعداد البقاء فاليقين المتعلق به لا يقتضي آنذاك الجري العملي على طبق المتيقن. وبهذا نصل إلى ما أردنا إثباته، يعني التفصيل بين المقتضي والرافع. فإن المدار، فإن المقصود بعدما كان هو النهي عن نقض الجري العملي، مفروض هذا، والمفروض أيضا أن اليقين إنما يقتضي الجري العملي على طبق المتيقن، فيما إذا كان المتيقن له استعداد البقاء. انه اذا سلمنا بهذه المقدمه وتلك اثنينات اذا سلمنا فلازمه ان النهي عن النقض العملي يختص بحاله ما اذا كان المتيقن له استعداد البقاء. في مثلها يكون اليقين مقتضيا للجري العملي على طبق المتيقن. وذكر قدس سره ايضا ينبغي ان يفرق بين ما سلكه الشيخ الاعظم في حجته وبين ما سلكته انا. هو بعد يقول الشيخ النعيم طبيعي مو بهذا اللسان، بلسانه الخاص. فإن الشيخ رحمة الله تعالى عليه استند إلى شنو القضية الذي استند إليه الشيخ؟ هي تفسير اليقين بالمتيقن. فإنه لما فسر اليقين بالمتيقن فحينئذ لا يصدق نقض المتيقن إلا إذا كان للمتيقن استعداد البقاء. وأما إذا لم يكن له استعداد البقاء فحينئذ لا يصدق بنحو الحقيقة كما لا يصدق بنحو المجاز القريب، وذلك بخلاف ما إذا كان له استعداد البقاء فيصدق بنحو المجاز القريب. هذا الشيخ يتشى لك هذا الطريق. وأما أنا يعني النائيني الشيخ النائيني فاستندت إلى فأبقيت اليقين على ما هو عليه، لا أفسره بال لا أفسره بنا بالمتيقن، ولكني أقول المقصود من نقض اليقين النقض العملي، يعني لا تنقض اليقين بحسب الجري العملي، واليقين إنما يقتضي الجري العملي لو كان المتيقن مقتضيا للبقاء. هذا ما أستند إليه، وفرقه واضح عما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. وأما إذا سألتني لماذا فسرت النقض بالنقض العملي، فقد أجبت عنه وقلت إن النقض الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا ومرادا، فإن اليقين قد انتقض حقيقة ووجدانا بضرو الشك فلا مجال لأن يكون هو المقصود يعني النقض الحقيقي، ويتعين أن يكون المقصود هو الناقض العملي. وقد أشار إلى كل هذا، أنا يكون من البداية أقولا بس أخصلت شسوي، أشار إلى كل هذا في فوائد الأصول الجزء 4 من صفحة 373 إلى صفحة 377، يعني كم صفحة بعد إلى ما شاء الله. طبيعي المطلب من يستحقها لقد شنو الشيخ النائم هماش مو قليل يتكلم، كلامه الجميل كثير عادة هيكي. فالمقصود هو على أي حال هذا المطلب يمكن هو بيانه ماذا بنصف الصفحة، لا يحتاج إلى هذا المقدار. جيد، يبقى نتأمل في هذا المطلب، تأملوا فيه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لله مرتضع لم يرتضع أبدا من فدي أنثى ومن طه مراضعه يعطيه إبهامه عانا فآونة لسانه فاستوت منه طبائعه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. قد البعض يعترض، سلو بعض المتدينين من يدعون لأنفسهم التدين، وقد لا فغير متدين يعترض شنو الداعي، انتو هل قد تحتفلون وتحتفون في مناسبات اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بالاحزان عزواتكم ولطمكم والى اخره، بالافراح كذلك عندكم احتفالاتكم الخاصة في كل سنة، لعله في السنة يتكرر هذه المناسبات بعدد أفراد أهل البيت صلوات الله. إيه هذا فلسفة شنو بعثون أنتو، شنو الداعي إلى أخي العزيز؟ نقول له هذه قضية هي في الحقيقة عقلائية قبل أن تكون قضية يدعو إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال أحيوا أمرنا. هذه الكلمة القيمة احنا نمر عليها مر الكرام، وإلا هي كلمة قصيرة تحمل معنى وضع أساس الإمام الصادق صلوات الله عليه، وضع الحجر الأساس لكل مراسيمنا هذه بهذه العبارة أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. هي قضية عقلائية قبل أن يضع أسسها الإمام صلوات الله وسلامه. الآن الدول يشوف تحتفل كل سنة العيد الوطني لتأسيس ما أدري القضية الفلانية، أو لتأسيس الحزب، أو لتأسيس وإلى آخره، هي مناسبات موجودة الأعياد الوطنية الآن. أما شنو الداعي هذا؟ ليش لماذا ثم ماذا؟ إذن لأجل أن يحصل انشداد القاعدة الشعبية بصاحب الذكرى. هذا الانشداد من أحد وسائل المهمة إحياء هذه المناسبات. إحنا صحيح أحاديث أهل البيت لأحاديث الواردة في حق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم غذتنا أعطتنا الغذاء، وعقيدتنا قوية ومشبعة بسبب هذه الأحاديث، لكن هذه المناسبات هم تطيب ماذا؟ يعني كل عاشوراء اللي بيتمر تطينا طريق الشحن، تطينا طريق الدفق. وللناس الذين هم ليسوا من أهل العلم تعطيهم دفعه ماذا أثر، لأن هؤلاء لعلهم ما مطلعين علما على الأحاديث، فهذه الوسيلة أحسن وسيلة للانشداد. وبسبب هذه الوسائل وهذه الاحتفالات والمراسيم عاش الحسين والذرية الظاهرة من الحسين صلوات الله عليهم جميعا وعلى أخيه ووالده وجده وأمه، عاشوا في دمائنا وفي قلوبنا وفي لحمنا وفي دمنا وفي إحساسنا. نعم، في هذه المراسيم إذن مهمة ولا بد من التأكيد عليها، ولكن الذي يراد الاحتفاء به على نحوين: مرة يراد الاحتفاء بشخص ليست له مكارم أزيد من الحد الطبيعي أو إذا كانت شيء قليل، وأخرى يقول لا متجاوز وصل إلى القمة، أينما تنظر إليه تنظر إلى كرامة وإلى منقبة. الحديث عن الأول صعب مستصعب، والحديث عن الثاني أيضا صعب مستصعب. تريد تتكلم عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، شو تريد تتكلم؟ هو البحر من أي النواحي أتيته، كشيمته المعروف والجود ساحله، منين تلزم ومنين تريد تتكلم عنه صلوات الله وسلامه عليه؟ نتكلم من حيث الولادة أم نتكلم من حيث الشهادة أم نتكلم من حيث ما بينهما؟ يقع المتكلم في حيرة. من حيث الولادة جيء به صلوات الله وسلامه عليه على ما ورد في الحديث الشريف في أيامه الأولى، جيء به إلى جده صلى الله عليه وآله فوضع إبهامه في فمه وأخذ يتغذى من إبهامه المبارك، وكان يكتفي بذلك في اليومين والثلاثة ويؤتى به ثانية، وهكذا حتى الحديث يقول نبت دمه ولحمه من دمي ولحمي رسول الله صلى الله عليه وآله، لله مرتضعا لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى، لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى ومن طه مراضعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعطيه إبهامه آنا فآونة لسانه. هذا الشاعر جزاه الله خير أضاف اللسان، أنا ما شايف روح، أنا ما مطلع، أنا قصور في اطلاعي. الإبهام هي الرواية، هي موجودة في مسألة الإبهام. يعطيه إبهامه آنا فآونة لسانه فاستوت منه، أي من جده صلى الله عليه وآله، فبائعه. هذا من حيث الولادة إذا تنظر له، وإذا تنظر له من حيث النهاية، قال جده صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. هذه الكلمة الخالدة، كلمة قصيرة ما أعظمها، هذه من جوامع الكلم وقصار الكلم، هم جوامع الكلم وهم قصار الكلم. وتحيرت العقول في تفسير المقصود منها، هل المقصود منها الإشارة إلى فكرة أن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء؟ هذا يريد أن يقوله صلى الله عليه وآله ب بهذه العبارة الموجزة الراقية، أو أنه يقصد الإشارة إلى فكرة ذرية بعضها من بعض، حسين مني وأنا من حسين، يعني كلنا على شاكلة واحدة ذرية بعضها من بعض، أو يقصد الإشارة إلى معنى ثالث أعمق من هذين. على أي حال، امتداد الدين بالحسين صلوات الله وسلامه عليه تلك النهضة المباركة والشهادة المباركة. وإذا نظرت إلى ما بينهما، يأتيه يوم شخص، يأتيه يوما شخص، ويذهب يوما إلى شخص، يأتيه يوم شخص فيقول له: سيدي، أنا رجل عاص ولا أصبر على المعصية، فأعظني بموعظة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: اضمن لي 5 أشياء واذنب ما شئت، اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه وأعزني، اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت. وإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. وإذا أراد مالك أن يدخلك النار والعياذ بالله فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت، ولا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت، واخرج من ولاية الله، أي من قبضته وسلطانه، واخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. هكذا يأتيه رجل، ويوم آخر يرى غلاما يؤكل كلبا. في القضية المنظر هذا منظر يلفت النظر، غلام يؤكل كلبا، يعني يطي، اما خبز يقطع له قطع يطي للكلب، لحم يطي للكلب، منظر ملفت للنظر. ماذا تصنع ايها الغلام؟ الامام الحسين يقول للغلام، القضية مذكورة في البحار في الجزء 44 في صفحة 195: ماذا تفعل ايها الغلام؟ إني مغموم أطلب سرورا بسرور. وعي جميل، هذا غلام ذكي، يقول أنا مغموم أريد أسرا، هذا أطلب سرور نفسي من خلال سرور. وهذا من درس كبير يعطينا هذا الرواية بهذه الفقرة، يعطينا درس كبير: تسر غيرك يسرك الله عز، أي أثر وضعي، إني مغموم أطلب سرورا بسروره. في شنو القضية؟ إن صاحبي يهودي، يعني مولاي اللي بمالكني، إن صاحبي يهودي أريد أن أفارقه، اسم أدري شم سودي، أريد أن أفارقه، يعني أنا أصنع لي كلب هكذا على الله أن يفرج، كأنه يريد يقول لي. فيذهب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك اليهودي ويدق عليه الباب في بستانه أو داره، وبيد الإمام 100 دينار كثمن يريد يشتري صلوات الله عليه. الجد رؤوف رحيم بالنسبة لمن؟ سيدي، نريد منك، وإن كنت أنا لا أستحق، بأمك الزهراء رأفتك ورحمتك، في ذلك اليوم يوم الورود وثبت لي قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون اللهم آمين. يذهب إلى اليهودي، يدق الباب، يفتح اليهودي الباب، يقدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه 200 ويطرد الغلام من ذلك اليهودي. اليهودي هم يظهر إنسان شريف، إنسان عاقل، يعرف الموازين. لما قدم للإمام 200 دينار وطلب منه الغلام، أجاب اليهودي قال: إن الغلام فداء لخطاك. أنت تقصد بادي؟ أنت ابن الزهراء صلوات الله، ابن رسول الله، تدين على حساب الغلام؟ الغلام فداء لخطاك، وهذه البستان ملك أيضا علما للغلام، مو بس الغلام إلك، البستان هم راح أعطيها علما إلى الغلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: هذا الثمن تقبل من عندي؟ سأل مجايف يم الباب: تقبل من عندي هذا الثمن؟ أخذ اليهودي الثمن، ثم بعد ذلك وهبه ثانية، قال: أنا أخذت، أنا قبلت هذا، أهبه لك يا أبا عبد الله. وهبه للعاقل هذا، وهبه للإمام، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدوره وهب 200 علما للغلام، فصار عند الغلام البستان وال200. لما زوجة اليهودي رأت هذه القضية والاستعيسوا: ما هذه المثول؟ ما هذه الفضيلة؟ أسلمت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وقد وهبت مهري لزوجي. أنا مهر ماريدا صرت مسلمة. الزوج حينما سمع اليهودي ذلك قال بدوره: أشهد أن لا إله إلا الله، وقد وهبت أيضا داري هذه. هي وهبت مهرها، أنا أهب ماذا؟ هذه الدار اللي عندي غير البستان، هذه الدار وهبتها لها لزوجتي. بالتالي صار العبد للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموقف. قال الإمام الحسين: قد أعتقت هذا الغلام وملكته البستان وال200. هكذا صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل بذلك الغلام الذي لا أدري أنه كان يحب الزهراء صلوات الله عليها أو لا. ونحن سيدي ومولاي والله وأمك الزهراء نحبك ونحب أمك الزهراء، نريد سيدي الشفاعة منك. حينما نضع خدنا على تلك الأرض وفي تلك المواقف العسيرة في ذلك اليوم العسير، أملنا في شفاعتك، وكلنا نقول: أنا هذه أقولها من قلب صادق، هذه الجملة اللي راح أقولها أنا، قل أقول لكم صحيح بالأصول، علني أصولي بالفقه، علني فقيه، لكن لما أجي إلى هذه القضايا أصير إنسان عادي، إن صح التعبير جسارة ما يصير، أصير معادي في بني القضايا. وأقول: إحنا ما عدنا سيدي ومولاي، إحنا ما عدنا غير حسين وسيلة، والذنوب هواي شفتها سجيلة، وغدا يبدو لنا إن شاء الله سدا منيعا، هذه عراؤنا فيه جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى بحق الحسين وبحق أم الحسين وأخ الحسين وأبي الحسين وجد الحسين والذرية الطاهرة من الحسين أن يثبت أقدامنا يوم الورود بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.